الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج، قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب. ما يلبس المحرم من الثياب. أقرأ يا شيخ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
نعم، هذا الحديث فيه بيان الثياب التي يحرم على المحرم لبسها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب. أن رجلا قال يا رسول الله، يعني كان ذلك في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، والظاهر أنه قرب سفره للحج. ما يلبس المحرم، أي العاقد للإحرام بحج أو عمرة، يعني ما يلبس من الثياب. فقال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس. كان السؤال أيها الإخوة عما يجوز للمحرم لبسه من الثياب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما لا يلبس، لأنه أقل وأحصر. وفيه بيان أن كل ما عدا هذه المذكورات وما يشابهها فإنه يلبسه المحرم. وهذا من جوامع الكلم وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن جوابه. والقمص بضم قمص هكذا جمع قميص، وهو الثوب ذو الأكمام. قولها القمص ولا العمائم، وهو جمع عمامة، وهي ما يلف على الرأس، ولا السراويلات، وهو جمع سراويل، وهو المئزر ذو الأكمام، ولا البرانس جمع برنس، وهو الثوب الشامل للرأس والبدن الذي الآن لباس من؟ المغرب. نعم. ولا الخفاف جمع خف، وهو ما يلبس على القدم ساترا لها من جلد. إلا أحد، يعني قوله بعدما ذكر هذا قال إلا أحد بالرفع بدل من الفاعل في قوله لا يلبس. لا يجد نعلين، يعني لا يجد نعلين تثنية نعل، وهو ما يلبس على القدم للوقاية من الأرض، من غير ستر للقدم، فليلبس الخفين. واللام هنا للأمر، وهو للإباحة، لأنه لرفع المنع. وليقطعهما أسفل من الكعبين، أي وليقطع الخفين حتى يكون أنزل من الكعبين، ليقربا بذلك من مشاكلة النعلين، وقوله الزعفران زعفران بالتنوين لأنه ليس فيه إلا الألف والنون، وهذا لا يقتضي منعه من الصرف، إذ لا بد معها من العلمية. والزعفران نبت يتخذ للطيب، ولونه بين الصفرة والحمرة معروف تعرفونه، أو ورس يعني بفتح الواو وإسكان الراء، ورس يعني وهو نبت طيب الرائحة لونه أحمر يصبغ به، ولا ينتقب ولا تنتقب يعني لا تغطي وجهها بنقاب، وهو ستر ينقب فيه للعينين تنظر المرأة منهما، ولا هنا ناحية لأنها سبقت يعني لأنها سبقت بنواه في هذه الرواية، والفعل بعدها مجزوم وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، ولا تلبس القفازين مثنى قفاز وهو غلاف ذو أصابع تلبسه نساء العرب في اليدين ويغطي الأصابع والكف وبعض الساعد، ولعل وجه تخصيص المرأة بهذا النهي أن المرأة جرت عادتها بلبس القفازين بخلاف الرجل، وإلا فالرجل مثل المرأة في هذا النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس الخفين وهما في الرجلين، فهو منهي عن لبس القفازين في اليدين. وهذا الحديث فيها أن المحرم ممنوع من لبس خمسة أنواع، وهي القميص ويلحق به ما يشابهه مثل الكوت والفنيلة والقباء، وهو ثوب يلبس فوق القميص مفتوح من الأكمام، ومثل أيضا العمامة ويقاس عليها الطاقية وما في معناها، كذلك السراويلات ويقاس عليها التبان وهو السراويل القصير أو السراويل القصير، وكذلك البرنس ويلحق به العباءة والخفاف، ويقاس عليها الجوارب جمع جورب وهما يلبس من القماش ونحوه بالقدمين إلى ما فوق الكعبين. وهذه الأنواع الخمسة مختصة بالذكور بإجماع أهل العلم، والحكمة من منع المحرم من لبس هذا النوع ليبتعد عن الترف باللباس المعتاد، ويظهر بمظهر الخاشع الزاهد، وليتساوى المحرمون في اللباس فلا يبقى بينهم موضع للتباهي والتكاثر، وليتذكر المحرم كلما لمح الإزار والرداء أنه في نسك وعبادة عظيمة، فيقبل على ربه ويكثر من ذكره ويبتعد عن معصيته إلى غير ذلك في الحكم والأسرار. وضابط ما تقدم أيها الإخوة أن كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه فالمحرم ممنوع منه، كذلك فيه منع المحرم من الثياب المطيبة بزعفران أو ورن أو ورس، ويقاس عليهما أنواع الطيب، وإلا فإن الورس ليس بطيب وهذا عام للذكور والإناث. وفيه جواز لبس الخفين لعادم النعلين، إذا قطعهما من أسفل الكعبين، ولكن الأمر بالقطع منسوخ كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا فيه أن الممنوع لبس هذه الأنواع على هيئتها، أما لو استعملها بغير لبس مثل أن يرتدي بالقميص للحاجة من برد ونحوه فلا بأس. كذلك فيه حكم التشريع الإسلامي بتخصيص المحرمين بلباس واحد، وهذا تقدم معنا. أيضا فيه أن المرأة تحرم بما شاءت من الثياب من غير تقييد بوصف معين لوجوب تغطية بدنها بالمخيط وغيره من أنواع القميص والثياب والسراويل. وأيضا ولا تمنع المرأة حال الإحرام من شيء إلا ما تمنع منه خارج النسك من الثياب الضيقة أو الشفافة أو ثياب الزينة التي تلفت الأنظار. وفي هذا الحديث أن المرأة المحرمة منهية عن لبس النقاب. قال الترمذي بعد روايته للحديث مرفوعا: هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. وقال ابن عبد البر: على كراهية النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار، لم يختلفوا في كراهية التبرقع والنقاب للمرأة المحرمة. وإذا مر بها رجل أو رجال أجانب وجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب، ولا بأس عليها إذا مس الغطاء وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى المرأة عن تغطية وجهها، وإنما ورد النهي عن النقاب، فيجوز لها تغطية وجهها في وهي محرمة. ومن ادعى تحريم تغطية الوجه مطلقا فعليه الدليل، بل إن تخصيص النهي بالنقاب وقرنه بالقفازين دليل على أن المراد ما صنع لستر الوجه دون العينين كالقفاز المصنوع لستر اليد. ولا يجوز للمرأة المحرمة لبس اللثام وهو ما يغطي الشفتين، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا تلثم ولا تتبرقع، لا تلثم ولا تتبرقع، يعني المحرمة. ومثله ورد عن الحسن وعطاء، ولأن اللثام بمعنى النقاب. وأيضا أن المحرم أو المحرمة لا تلبس القفازين، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. وإذا أرادت ستر يديها فيكون ذلك بثوب له أكمام طويلة أو بطرف عباءتها. واستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يباح للمرأة لبس النقاب في غير حال الإحرام، لأنها لما نهيت عنه في حال الإحرام دل على جواز لبسه في غيره. إذ لو لم يجز للمرأة لبس النقاب لم يكن هناك فائدة من نهيها عن لبسه في الإحرام. والمقصود من لبسه هو رؤية الطريق وغيره، لكن صار لبسه في هذا الزمن غالبا لمجرد الزينة والفتنة، بدليل ما تفعله كثير من النساء من توسعة فتحة النقاب بحيث تظهر العين وجزء من الأنف وبعض الوجنتين، وما هذا إلا تدرج إلى ترك الحجاب وتحايل على التخلص منه وكشف الوجه الذي ينادي به دعاة السفور والتبرج. ولهذا يرى بعض أهل العلم عدم الإفتاء بجواز لبسه في عصرنا هذا لما تقدم. واستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يستحب للمرأة غير المحرمة تغطية يديها بالقفازين إذا خرجت لمكان تمر فيه على الرجال، لأن من شروط لباس المرأة أن يكون ساترا لجميع بدنها، ومنه الوجه والكفان. ونهي المرأة عن القفازين في حال الإحرام دليل على أن لبسهما معروف في النساء اللاتي لم يحرم، وهذا يقتضي ستر يديها كما تستر وجهها. وفيه أيضا أن من البلاغة أن يعدل بالجواب إلى ما هو أعم وأخصر، هذا من البلاغة، هو سؤال عن شيء وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء آخر. نعم، اقرأ الحديث الذي يليه. نعم، لا يكون تحت الكعبين كالنعلين، تحت أسفل يجوز. نعم، ما يعني يكون فوق الكعبين فإنه لا. طيب اقرأ.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال سمعت
عنهما، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأنه صحابي ووالده صحابي، وعنهما تكتب هكذا. نعم،
رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم.
نعم، هذا فيه حكم لبس الخفين والسراويل لمن لم يجد النعلين والإزار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يعني يعظ، يتكلم على الناس بما فيه الموعظة والتوجيه. وخطب المرأة في النكاح يخطبها بالضم أيضا خطبة بكسر الخاء، وجملة يخطب في محل نصب حال بعرفات. وعرفات أيها الإخوة اسم مكان الوقوف في الحج، ويقال عرفة، فهي اسم لمكان واحد، ولفظه لفظ الجمع، سميت بذلك لارتفاعها على ما حولها، أو لارتفاع جبالها، أو لأنها موضع اعتراف الناس بذنوبهم. من لم يجد، أي لم حصل نعلين، إما لكونه غير موجود أو لأن المالك لا يبيعه أو لعجزه عن الثمن إن وجد من يبيعه. لم يجد نعلين، تثنية نعل وهو ما يلبس على القدم للوقاية من الأرض من غير ستر للقدم من الأعلى، هذا يسمى النعل، فليلبس. اللام هنا للأمر، وسكنت لأنها بعد الفاء، والمراد بالأمر الإباحة لأنه لرفع المنع كما في الأصول عند الأصوليين. والخفين تثنية خف، وهو ما يلبس على القدم ساترا لها من جلد، جمعه خفاف مأخوذ من خف البعير. إزارا أي ثوبا يستر به أسفل الجسم من السرة فما دون. سراويل وهو واحد جاء بلفظ الجمع، وجمعه سراويلات، وقيل مفرده سروال وسروالة، فعلى الأول هو فارسي معرب، وعلى الثاني هي لفظة عربية، وهو المئزر ذو الأكمام. للمحرم يعني من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، للمحرم يعني اللام للبيان، أي هذا الحكم للمحرم. على هذا فالأولى أن تكون هذه اللفظة خارج القوس. وذكر العين أنها بدون لام، وعليه فهي فاعل يلبس، والسراويل مفعولة. واضح لماذا قلنا يعني أن هذه يعني للبيان حكم ما يلبسه. وهذا الحديث فيه يعني أن هذا لذلك وضع خارج القوس أنه ليس من قوله، إنما هي لبيان هذا المعنى أن هذا الشيء يكون للمحرم. هذا الحديث فيه كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على إبلاغ الشريعة، حيث خطب الناس في عرفة وبين لهم هذا الحكم، وفيه مشروعية الخطبة يوم عرفة لتعليم الناس المناسك وبيان قواعد الإسلام، وفيه ذكر ما يناسب المقام في الخطبة وتذكير الناس في كل وقت بما يناسبه ليكون أوقع في النفس وأقرب إلى الفهم. وأيضا أن من أراد الإحرام ولم يجد نعلين فله أن يلبس الخفين، وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم وليقطعهما أسفل من الكعبين، وذلك يعني ليقرب من مشاكلة النعلين، يعني تكون كأنها نعل. وقد خلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما من هذا التقييد، وهو متأخر عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم معه خلق كثير لم يسمعوا خطبته في المدينة. ولو قلنا إن المطلق الذي في عرفة محمول على المقيد الذي في المدينة لكان في ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. واضح؟ ولذا قال الأصوليون إن من شروط حمل المطلق على المقيد ألا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزم بقي المطلق على إطلاقه، لأن حمل المطلق على المقيد بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ولذا يرى الإمام أحمد ومن تابعه أن القطع منسوخ، لأن الجمع الكثير الذي سمعوا خطبته في عرفة لم يسمعوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه التقييد بالقطع، فدل على أن هذا القيد غير معتبر. وعلى هذا فمن لم يجد نعلين فله أن يلبس الخفين على حالهما بدون قطع. وأيضا فيه أن من أراد الإحرام ولم يجد إزارا فله أن يلبس السراويل، وهذا قد يحتاجه من يركب الطائرة إلى جدة مثلا مريدا النسك وليس معه ثياب للإحرام، فهذا ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، لأن جدة ليست ميقاتا لغير أهلها والمقيمين بها، وكذا القادمون من سواكن و يعني القادمون من سواكن وبور سودان فإن لهم أن يحرموا من جدة إذا لم يمروا بميقات ولم يحاذوه والواجب على من نسي ثياب الإحرام أن يخلع ملابسه ويحرم بالسراويل. فإذا وصل جدة خلعها واستبدل بالإزار، فإن لم يكن عليه سراويل أو عليه سراويل غير ساترة أحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه، وليس عليه فدية على القول الراجح، لأنه مضطر إلى لبس القميص، بدليل أن يعلى بن أمية أحرم في جبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها، ولم يرد أنه أمره بفدية. قال في الفروع: فإن أحرم في قميص ونحوه خلعه ولم يشقه ولا فدية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور. فإذا وصل إلى جدة اشترى إزارا وخلع قميصه. ها؟ يعني أن التجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس بشرط، يعني الشرط أن لا تصح العبادة، والواجب ماذا؟ تصح مع الإثم والفدية إن كان متعمدا، وإن كان جاهلا ماذا نقول له؟ لا شيء عليك، ويخلع إذا كان يعني لبس هذه الأشياء، لم يأتي بمحظور. فلو أحرم عليه ثياب صح ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صح إحرامه ولو طاف وسعى، إن كان جاهلا علم وخلع هذا، وإن كان يعلم متعمدا فإنه عليه فدية وأن يتوب إلى الله. وهذا في سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح كلام يعني الشيخ عبد الله الفوزان يذكر أن من ركب الطائرة وليس معه إحرام، نسي الإحرام أو لم يحضر إحرام، أنه يحرم بسروال إذا وصل إلى كاشفا الصدر. نعم، فإذا وصل إلى يعني المطار أو إلى جدة فإنه يشتري إحرام ويخلع هذا ويلبس الإحرام. واضح. لكن يقول أيضا، يقول وإذا قال لك يعني السراوي غير ساترة أو ما عنده سراوي أو عليه سراوي غير ساترة أحرم في قميصه، يعني ثوبه الدشداشة نسميها الآن ثوب الدشداشة، في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه، يكشف رأسه ويحرم بثوبه، يكون ثوب ساتر مثلا اللباس الشتوي أو اللباس الصيف اللي يكون ثقيل، فإنه يغطي بهذا وليس عليه فدية على القول الراجح أنه لا فدية، لأنه مضطر إلى لبس القميص. ذكر الدليل. وأيضا هذا فيه سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم ذكر بعد ذلك في الحديث الذي يليه صفة التلبية، وذكر يعني ما بعدها نأخذه غدا إن شاء الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.